بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قوله رحمه الله تعالى: باب الوضوء، وباب الوضوء يقال باب بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الوضوء، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أكتب أو أقرأ، باب الوضوء. وهناك وجه ضعيف بأنه يجوز فيه الجر بناء على أن المحذوف حرف جر، وهذا ضعيف لأن حرف الجر ضعيف، فإذا لم يكن ظاهرا لم يجر. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وباب كما مر معنا مرارا أنه بمعنى المدخل، فيكون المعنى مدخل في أحكام الوضوء ومسائله. وقوله رحمه الله تعالى: الوضوء. الوضوء يقال بفتح الواو الوضوء مطلقا، ويقال بضمها الوضوء أيضا مطلقا، أي على الماء وعلى الفعل، ولكنه فيه ضعف أي هذا الوجه. والذي عليه جماهير أهل اللغة أن الوضوء بفتح الواو بمعنى الماء المستعمل للوضوء، والوضوء بضم الواو هو لفعل الوضوء، هذا من حيث اللغة. والوضوء شرعا هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، على وصف مخصوص بقصد التعبد لله، بقصد التعبد لله رب العالمين جل وعلا، فهو استعمال الماء لهذه الأعضاء بوصف مخصوص سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا في كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. وبقصد التعبد لله جل وعلا، لأن الوضوء عبادة، لأن الوضوء عبادة من العبادات يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا، فهي إما عبادة بذاتها أو عبادة لأنها وسيلة إلى عبادة، وقد يكون لأمرين، فهي عبادة بذاتها أي إذا تطهر الإنسان بالوصف المعروف تطهر بالوضوء المعروف، هذه عبادة، وإن تطهر مثلا لأجل الصلاة الواجبة فهي طهارة كذلك باعتبار أصلها وباعتبار ما قصد لها. قال رحمه الله تعالى: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويخلل لحيته إذا ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا كله في بيان صفة وضوء وقوله رحمه الله تعالى وغفر له: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى من أن النية واجبة وشرط في صحة الوضوء، النية شرط في صحة الوضوء، إذ لا وضوء من غير نية وأن من توضأ من غير أن ينوي بذلك الوضوء فوضوءه ذلك لا يصح كأن يتوضأ إنسان هو ذاهل عن الوضوء، أي لم يستحضر الوضوء لم يستحضر النية أثناء الوضوء، فإن وضوءه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تصح الأعمال بالنيات، فالنيات مصححة للأعمال. وقوله هو: إنما لكل امرئ ما نوى، أي يعتد بعمله بحسب نيته فالذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن النية شرط في صحة الوضوء وأن النية من شروط الوضوء. قوله رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله قوله رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله، هل ها هنا ثم جيء بها للعطف، فيكون التقدير لا يصح الوضوء حتى يقول بسم الله فيكون على هذا المعنى من أن البسملة في أول الوضوء كذلك من شروط الصلاة أم لا؟ أم أنه أراد أنه يقول ولم يذكر الواجب من المستحب؟ هذا محتمل، ومع هذا سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كلامه، أي في كلامه على الواجبات بعد أن ذكر الصفة ذكر الواجبات ولم يذكر من هذه الواجبات البسملة، ولم يذكر من هذه الواجبات البسملة، فدل هذا على أنه لم يرد في قوله ثم يقول بسم الله أنها شرط، أنها شرط. وعلى كل، البسملة عند العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يجعلها البسملة في أول الوضوء، من أهل العلم من يجعلها مستحبة في أول الوضوء، وهذا القول منسوب إلى الجمهور، ومنهم من يقول بأنها واجبة وأنها داخلة في حقيقة الوضوء وماهيته، فلا يصح الوضوء إلا بها، ومنهم من يجعلها شرطا، ومن جعلها شرطا منهم من يجعلها شرط في الصحة، ومنهم من يجعلها شرطا في الكمال في الصحة، بمعنى أنه من لم يأتي بها فوضوءه غير صحيح، ومن قال بالكمال بأن وضوءه صحيح لكن ناقص ليس بالكامل التام. وهذا بناء على ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يقرأ أو لمن لم يقل بسم الله الرحمن بسم الله، ولا وضوء لمن لم يقل بسم الله، أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن أهل العلم ولا سيما المتأخرين من يصحح أو يحسن هذا الحديث بمجموع طرقه، وبناء على القول بأنه ثابت تتم أو يحصل الخلاف في المسألة، والقول الآخر بأن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم. قد نص غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الإمام أحمد أن أحاديث البسملة لا يثبت منها شيء، البسملة في أول الوضوء لا يثبت منها شيء، وكذلك ذكر هذا البيهقي وغير واحد من الحفاظ رحمهم الله. وعلى هذا فيعلم من هذا أن البسملة في أول الوضوء مستحبة. قد يقول قائل: ما الدليل على الاستحباب؟ ما الدليل على الاستحباب؟ فالجواب بجوابين: الأول، الدليل على الاستحباب ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى من طريق معمر عن قتادة وثابت البناني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله. وهذا حديث يحتمل التحسين، وقلنا يحتمل التحسين ولم نجزم بالحسن والصحة، لأن للعلماء رحمهم الله تعالى في رواية معمر عن قتادة وثابت كلام، شيء من الكلام، شيء من الكلام. هذا أمر. وأمر ثاني يستدل بعمومات ما جاء في البسملة في أوائل الأعمال، ولا سيما الأعمال التي هي ذا بال. ومن ذلكم ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في الوضوء باب البسملة في الوضوء، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله. الحديث، فالشاهد منه الاستدلال بعمومات ما جاء في هذا الباب من أدلة وهذا استدلال لطيف من الإمام البخاري رحمه الله، إذ لما لم يكن في صحيحه أو على شرطه حديث أشار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى المسألة. فالحاصل أن البسملة في أول الوضوء مستحبة لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: ويغسل كفيه ثلاثا. وكما سمعتم هو قول الجمهور، ومنهم من أي من أهل العلم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالشرطية، ومنهم من قال بأن البدء ببسم الله الرحمن بسم الله في أول وضوء بدعة. وهذا القول ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن الصواب ما تقدم ذكره عن الجمهور لما تقدم، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: ويغسل كفيه ثلاثا. وغسل الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء مستحب لأمرين. الأمر الأول من حيث الدليل، والأمر الثاني من حيث التعليل. فأما الأمر الأول وهو من حيث الدليل، فلما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيهم أنهم قالوا: فأفرغ على يديه من الإناء فغسل كفيه ثلاثا، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فأفرغ على يديه فغسل كفيه ثلاثا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفيد منه أن غسل الكفين في أول الوضوء مستحب، لأنه فعل، والأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مستحب، إلا أن تدل قرينة على الوجوب كأن يكون بيانا لواجب. هذا أمر من حيث الدليل. ومن حيث التعليل، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الكفين يستخدمان في تطهير بقية الأعضاء، فاستحب تطهيرهما ابتداء لأنهما يصيران كالآلة لتطهير بقية الأعضاء، فلهذا استحب العلماء رحمهم الله تعالى أن تغسل وأن تطهر لأجل هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى: ويغسل كفيه ثلاثا، أي أن يغسلها ثلاثا بهذا العدد، لما جاء كذلك في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قوله رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث بغفة واحدة أو ثلاث. طيب قوله رحمه الله تعالى ثم يتمضمض ويستنشق، المضمضة كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم يسمى مضمضة، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف إلى داخلها والانتثار هو إخراج الماء الذي داخل أو دخل في الأنف. بقي ما هو حكم المضمضة والاستنشاق؟ كذلك في المسألة خلاف مشهور بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمن الفقهاء من يرى أن المضمضة والاستنشاق ركنان من أركان الوضوء، لأنهما داخلان في معنى الوجه فيأخذان حكم الوجه لما فيهما من معنى المواجهة. وأيضا استدلوا على ذلك كذلك بما جاء في حديث لقيط ابن صبرة عند أبي داود وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث ثابت صحيح. وجاء في رواية وإذا توضأت فمضمض، فالأولى فيها الاستنشاق والثانية فيها المضمضة، فاستدل بذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق، على وجوب المضمضة والاستنشاق، مع التنبيه على أن العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب يطلقون الواجب ويريدون به الركن، في هذا الباب يطلقون الواجب ويريدون به الركن، بمعنى أنهم إذا قالوا واجب المضمضة والاستنشاق واجب ليس معناه الواجب عند الأصوليين الذي يكون خارج عن ماهية الشيء، ومن فعله أثيب ومن تركه لا شيء عليه، بل المراد به الركن هاهنا، أي أن الواجب عندهم بمعنى الركن، وهو كذلك، أي يأتي الواجب هو بمعنى الركن، وهو كذلك في هذا الباب. قلنا هذا قول، وقول آخر وهو القول بالاستحباب، أن المضمضة والاستنشاق مستحبان وليس بواجبين، أي أنهما من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، من فعلها أجر عليها ومن تركها فلا شيء عليه. استدل هؤلاء بآية المائدة، أي وهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر الله جل وعلا المضمضة والاستنشاق، ولو كان واجبين لذكرهما، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا أو استدلوا كذلك بما جاء في حديث رفاعة بن رافع كذلك عند أبي داود وغيره في قصة ذاك الرجل الأعرابي المسيء في صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء فقال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجليك إلى الكعبين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المضمضة والاستنشاق، مع أن الرجل أعرابي وقد أساء في الصلاة، أي لم يحسن الصلاة التي هي ظاهرة وأمرها ظاهر وتشاهد في اليوم مرات، مع هذا لم يحسن الصلاة. قالوا فكونه لا يحسن الوضوء من باب أولى، ولو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما تركه من غير أن يبين له ما تصح به طهارته، لأن المضمضة والاستنشاق هاهنا القول بالوجوب بمعنى ماذا؟ بمعنى الركن، بمعنى الركن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أركان الصلاة، وبين له كذلك أركان الوضوء الذي لا يصح الوضوء إلا به. قال فهذا فيه دلالة على أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين. وأجابوا عما استدل به أصحاب القول الأول من كون الوجه، من كون الفم والأنف يدخلان في الوجه. قالوا هذا لا يسلم، لأن الوجه ما يحصل به المواجهة، والفم والأنف لا يحصل فيه المواجهة، أي باطن الأنف، لأن المضمضة والاستنشاق تكون بجذب الماء إلى باطن الأنف، إلى داخل الأنف، والمضمضة كذلك فيها هي تحريك الماء في الفم من داخل. قالوا فليس فيه معنى المواجهة، باطن الفم وكذا باطن الأنف ليس فيها معنى المواجهة، فلا تدخل في الوجه. وأما ما استدل به من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، فأما رواية إذا توضأت فمضمض، قالوا فهي رواية ضعيفة شاذة. وأما الرواية الأخرى وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما، قالوا فهذا فيه الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، وأنتم لا تقولون بأن المبالغة في الاستنشاق ركن من أركان الطهارة، والكلام ليس في المبالغة في الاستنشاق، وإنما الكلام في كون الاستنشاق واجب أو ليس بواجب. وكما هو ظاهر أن القول الثاني فيه قوة، بل هو قوي، لولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وإذا توضأت فاستنشق. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، في رواية فليستنشق، وفي رواية فليستنثر. وهذا أمر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لأجل هذا يقال، لأجل هذا الحديث يقال بأن الأحوط والأكمل والأتم بأن يتوضأ الإنسان ويستنشق. وقلنا الأولى ولم نقل بأنه واجب وركن لما تقدم من أدلة أصحاب القول الثاني ولقوة حديث أبي هريرة في الباب. فالأحوط والأسلم والأكمل والأتم أن الإنسان إذا توضأ يتمضمض ويستنشق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أمر. قوله رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، التثليث هاهنا مستحب، يدل على الاستحباب ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان، وما جاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرها من أحاديث في الباب الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا. هذا من حيث الدليل من حيث التعليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء عنه أنه توضأ مرة واحدة، وجاء عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. فالثلاث مستحب وأفضل لأحاديث الباب الكثيرة، ولأن فيه مزيد عمل ومزيد مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر نصبك. طيب، وقوله رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق يجمع بينهما بغرفة واحدة، أي يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، بغرفة واحدة، يأخذ الماء بكفه بغرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق في كف واحدة ثلاثا مرة، ثم يأخذ ماء آخر ثم ثانية ثم ثالثة ثم ثانية ثم ثالثة. وقوله رحمه الله تعالى: أو ثلاث. طيب، قبل هذا بغرفة واحدة يدل على هذا، يدل على هذا ما جاء كذلك في حديث عثمان بن عفان في هذا المعنى، وأصرح منه ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم أنه تمضمض واستنشق من كف واحد، وجاء كذلك بنحو من حديث علي، وكذلك من حديث ابن عباس عند أبي داود، وأسانيدها صحيحة، وأسانيدها صحيحة. الشاهد منه أنه توضأ واستنشق، أو أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة، تمضمض واستنشق من كف واحدة. قوله: أو ثلاث، بغرفة واحدة أو ثلاث، وقوله يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث، قولها هنا أو ثلاث تحتمل التنويع، تحتمل التنويع في الغرفات، وتحتمل التنويع كذلك في الكف الواحدة، بمعنى أنه في قوله رحمه الله تعالى يجمع بينهما بغرفة واحدة، واحدة أو ثلاث، أي له أن يأخذ بغرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في غرفة واحدة، ويحتمل أنه يعني بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات، هذا احتمال. احتمال ثاني أنه يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث، أي إما أن يجمع بغرفة واحدة أي بكف واحد فيتمضمض به ويستنشق، أو يفصل يمضمض بكف ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بكف آخر. وعلى كلا الوصفين صحيح الوضوء من حيث الصحة صحيح، لكن الأفضل الأول لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، ركن من أركان الوضوء. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والآية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذكر الله جل وعلا فيها أركان الوضوء، وكذلك ما تقدم معنا في حديث رفاعة بن رافع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الوضوء، وفيه أنه قاله: توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، فاغسل وجهك. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وهذا هو الحد الصحيح في الوجه، الحد الصحيح في الوجه أنه من منابت شعر الرأس، أي عادة وغالبا، عادة وغالبا. لماذا عادة وغالبا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: ليخرج الأجلح والأفرع. أما الأجلح فهو الذي انحصر رأسه عن مقدمته. فمثلا لو أن إنسان أن إنسانا ابتدأ رأسه مثلا أو شعره من منتصف الرأس، ابتدأ شعره مثلا من منتصف الرأس، من أين يبتدأ وجهه؟ هل يقال من منابت شعره، من أصل شعره، أم أن المعتبر الغالب في الناس والمعتاد في الناس؟ الجواب الغالب في الناس والمعتاد في الناس. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى من المنحدر، من أعلى الجبهة، الانحدار الذي في أعلى الجبهة والذي هو أصل منابت الشعر في الأصل والغالب، في الأصل والغالب، هذا هو بداية الوجه، هذا هو بداية الوجه. ولأجل هذا قال لو كان إنسان أجلح لا يلزمه أن يغسل رأسه، لو كان مثلا منبت شعره الأصلي من منتصف الشعر أو من منتصف الرأس، لا يلزمه أن يبدأ في غسل الرأس من منتصف الرأس، بل يكفيه ماذا؟ من منابت الشعر عادة، وهو من بداية المنحدر، منحدر أعلى الرأس إلى الجبهة، من ها هنا يبدأ حد الوجه. قال وكذلك لو كان الرجل أفرع، والأفرع قال هو الذي نزل شعره إلى جبهته إلى قريب عينيه، يعني بعض الناس ربما يكون شعره إلى هنا مثلا، هذا من أين يبدأ الوضوء؟ يعني يكون بينه وبين حاجبيه كما يقال نحو أنملة أو أملتين، فماذا يصنع؟ كذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى العبرة بأن يبدأ في الغسل، في غسل وجهه، من منابت الشعر في المعتاد والغالب، وعلى هذا فيغسل ما نزل من شعره على جبهته، في هذا يغسل ما نزل من الشعر على جبهته، فإذا كان شعره كما سمعتم فوق عينيه بقليل يغسل الشعر النازل على جبهته الذي هو داخل الوجه. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم الوجه، وفي قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم. إذن قوله رحمه الله تعالى من منابت شعر الرأس أي المعتاد بهذا القيد، من منابت شعر الرأس المعتاد، ليخرج كما سمعتم غير المعتاد كالأجلح والأفرع. وقوله رحمه الله تعالى إلى من حدر من اللحيين، من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا حده من الطول، يعني من أعلى من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، وكذلك إلى أسفل اللحيين. اللحيين معروفة التي تكون عليها الأسنان، أسفلها التي تنحدر إلى الرقبة، هذه تسمى ماذا؟ اللحيين. فالوجه طولا من منابت الشعر إلى الذقن إلى اللحيين كذلك، هذا كله من الوجه، هذا طولا. وعرضا من الأذن إلى الأذن، عرضا من الأذن إلى الأذن، ومنه يعلم أنه يدخل ما كان بينهما، أنه يدخل ما كان بينهما أو بين هذه الأشياء. طيب، فعلى هذا يعلم أن غسل الوجه حده من منابت شعر الرأس عادة إلى من حدر من اللحيين، والذقن طولا، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا حد الوجه. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ما تبقى من صفة الوضوء، نكتفي بهذا لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.